كان المخطي في المقام الثالث من كلام الإسرائيليين وهو أن يدعى أن استفاد من الروايات الناهية عن العمل بالرأي الرابع من تجزية السبيل العقلي في المعنى الذي يمكن أن يكون معقولاً والنهي عن الدخول الطريق الذي ينتهي إلى حصول القطع العقلي دون تحديد بناء على مشهداً من معقولية الرابع الطريقي عن العمل بالقطع الخاص بالجريمة الخاص والخاص قبل الدخول بذلك الطريق وقبل دخول ذلك القطع. قلنا ان هذا الكلام غير تام وذلك اولا لعدم ظهور هذه الروايات في مثل هذه المقاله عدم الاصلاح فيها الموارد والاستدلالات العقليه على الاشكال الاول الذي لا شك في صحته الاشكال الثاني الذي اورده السيد الشهيد الصدوق هو دعوة إيقاع المعارضة بين مال الإخلاق وبين إثباتات الروايات الدالة على حجية الدليل العقلي من قبيل إثباتات أدلة العلم تنحني باتباع العلم وتعلم الأحكام الشرعية وتعليمها فإنها إثباتات تدل بإطلاقها على الحث على العمل بالعلم وتحصيل العلم هي في العلم حتى الحاصل بالدليل العقلي فإخلاقها للعلم الحاصل من الدليل العقلي إخلاقها للطائفات يثبت حجية العلم الحاصل من الدليل العقلي ويقع طرفا للمعارضة نحو العموم الزواج مع إخلاق روايات النهي عن العمل بالرأي الطائفة الأخرى هي الروايات التي يذكرها الكافي في أول كتاب الكافي في كتاب العقل والجنة. توجد أيضا روايات تأمل مثلا تحث على التعقل واتباع العقل في الأمور فتدل على حجية العقل وهي بإطلاق أيضا يشمل ما إذا كان تدليل عقليا والخطأ العقلي حاصلا من مدرسات واستدلالات فأيضا تكون طرفا للمعارضة بنحو العموم الواج ومادة الاجتماع الدليل العقلي القطع العقلي الحاصل في مورد الأحكام الشرعية فتكون روايات الناهية بناء على تسليم الإطلاق دالة على عدم الحجية والغدر عنها والروايات حتى على العمل بالعلم او القاف او العاقل تكون داله على حجيه ويكون بينهما تعارض بنحو العلم الواجب وكل من الطرفين له موضوع اشتراك واجب وبعد التفاقس لا يحصل نهي وردع عن العمل الذي يكون خاصا منه هذا الجواب الثاني الذي ذكره الاصيل فكان عن الجواب الأول اللي لعله مذكورا الجواب الأول من خلال سائل هذا الجواب الثاني يمكن أن يناقش فيه تارة لأن الروايات الدالة يمكن أن يناقش فيها الجواب بالناقشين الأولى أن هذه الروايات الطائفتين من الروايات الطائفة الدالة على الحث على العمل بالعلم تعلم الأحكام الشرعية الطائفة الدالة على أخبار العاقل والتعقل كلتا هاتين الطائفتين تدلان على مفاد إرشادي لا مفاد مولوي كلتاهما تدلان على الإرشاد إلى ما يحكم بالعاقل من حجية العلم روايات الأمر بالعمل بالعلم إشراف إلى حجية العلم الثابت عقلان إلى الحقيقة روايات الامر والحث على التعصب والعقل ايضا ارشادا الى ما يدركه العقل ايضا اعتبار الحاكم والدليل العسير فاذا ثبت ان مفادهما مفاد ارشادي وليس تاتي تحجيه وجعل حجيه مبنيه الشرعيه فيكون حينئذ حالهما حال الحكم المرشد اليه حال الحكم العقلي المرشد اليه كحجيه العلم وقد اقتربنا ان الحكم العقلي المرشد اليه حكم تعليقي يمكن ان يرتفع بورود النهي الشرعي والردع الشرعي عن العمل بالقطع الحاصل من احتراز الطاعات قبل حصوله فيكون حال هاتين الطائفتين ونسبة هاتين الطائفتين إلى روايات الناهية عن العمل الغير نسبة المحصون والموجود إلى الحاكم والوارد يعني تلك الطائفة ستكون رافعة بموضوع هذا الحكم لأن مفاد هذا الحكم لم يكن حكما شرعيا بل كان حكما إرشاديا مفاده إرشاد إلى ما يحصل العقل والمطلوب ان الحكم العقلي بالحجيه حكم تعليقي وليس تمجيدي فاذا كان تعليقيا بحيث يمكن ان يرتفع هذا الحكم بورود الردع الشرعي اذا فتلك الطائفه سوف تكون وارده ورافعه لموضوع الطائفه وان كانت النسبه بينهما عموم من وجه فان العموم من وجه انما يوجب التعارض والتشاقق بما اذا لم يكن احدهما رافعا لموضوع هذه المناقشة قد يناقش فيها لأن هذه الروايات طائفتين من الروايات يمكن حملهما على إثبات مفاد تأسيسي مولوي بمعنى أنه بعد أن أمكن أن يكون هناك ردع تارة عن العمل بالقطع قبل الدخول في الاحتقار قبل الدخول فيه حيث أمكن الردع عن أمكن جعل الحجية له أيضا يكون حال ذلك حال الظن كما أن الظن يمكن جعل الحجية عن له ويمكن نفي الحجية في الشرع كذلك سوف يكون حال القطع الخاص من الدليل العقلي قبل حصوله قبل الدخول فيه ولو في حال ما قبل الدخول فيه صالحا صار تم للردع عنه وسلب الحجية عن بالمعنى المذكور فيما سبق وأخرى جعل الحجية له بمعنى عدم تمجيد الواقع في مورده من أول الأمر بل التخيص في مخالفة الواقع والدخول في ذلك الطريق الذي يوجد حيث اصبح هذا شيئا قابلا للردع ويكون قابلا للورع ايضا يكون حاله حال الظن حال الاحتمال الذي يمكن جعل الردع عن لا تتبع الظن ويمكن جعل الحجيه له لان كل الظن معتبر والظن حجه وحينئذ فكما يكون دليل جعل دليله كما يقال في باب الظن هذا الكلام لنفسه يقال هناك في باب الظن يقال بأن الأدلة التي تدل على حجية الظن معارضة مع الأدلة الدالة على عدم اتباح الظن والنهي عن اتباح الظن أن الظن لا يريد شيئا هناك أيضا قيل هذا الكلام أن دليل جعل الظن حجة ومعتبرا يكون واحدا على دليل لا تتبع الظن وأجيب على معنى الإشكال بهذا الجواب أنه كما أن دليل جعل الحجية للظن موضوعه نفسه الظن ومحموله جعل الاعتبار للحجية له دليل النهي عن العمل بالظن أيضا موضوعه نفسه الظن ومحموله نفي الحجية له فيكون حينئذ إلى هما موضوعه ما شيء واحد وهو نفسه الظن الظن أحد الدليلين يقول أنه حجة والدليل الآخر يقول أنه ليس بحجة وكما ان دليل جعل الحجيه تاسيسي وبولوي دليل نفي الحجيه لم يكن تاسيسيا وبولويا دالا على نفي هذا المطلب الذي يمكن ان يوضح من خلال الشارع هناك هو الحجيه، فكما يمكن ان تجعل الحجيه يمكن ان ترفع الحجيه اولويات. كذلك هنا لكن على العكس، هنا دليل النهي عن اتباع الراي يدل على الردع عن الاصول في الطريق العقلي، والردع افترضناه انه امر ممكن جعله بنحو المولوي بحيث يتسع حكم العقل الجنسي بالمعنى الذي تقدم، فيكون حينئذ كما ان جعل الردع الشرعي المولوي يكون معقولا، ودليل الردع عن اتباع الراي محمول على هذا المعنى المولوي، كذلك دليل الامر بالعلم اطلاقه للعلم الحاصل من الراي يقيم صالحا لان يكون مفرده مولويا، بان يكون دائما على عدم جعل ذات الردع المولوي. الردع المولوي الذي كان يقتضي دليل اطلاق دليل النهي عن اتباع الراي، اطلاق دليل الحث على العمل بالعلم او العمل بالعقل يكون بحث نافيا له، ونفيه نفي لامر مولوي الى المشغول مثل الشارع سيكون ترخيصا مولويا بحثه. اذا لا وجه لان يحمل هذا الدليل الثاني الدال على الامر والحث على العمل بالعلم او العمل بالعقل، لا وجه لان يحمل هاتان الطائفتان تحمل على الارشاد الى الحكم العقلي بعد ان كان المورد قابلا لان يكون فيه حكم شرعي مولوي بالرادع، إذن سيكون قابلا لأن يكون فيه رفع هذا الحكم الشرعي المولوي الذي رفعه إلى المولوي لا محالة، يكون هذا الردع مرفوعا بإطلاق هذه الروايات هاتين الطائفتين من الروايات، فيقع بينهما تعارض بحثي، يعني لا يكون أحدهما واردا على الآخر بعد أن أصبح هذا الإطلاق صالحا لأن يكون مشتملا على بيان حكم المولوي، وهو نفي ذات الردع المحتمل المولوي المحتمل، نفي الردع المولوي أو المولوي لا محالة، ويكون موضوع كلا الإطلاقين عبارة عن ذات العلم الخاص الخاص من السبب الخاص، ذات الدليل يرجع عنه يعني قبل حصوله يكتب مثلا حدث حجيته من جليته الواقع في مورده، هذا الدليل يثبت عدم من جليته عدم اهتمام الشارع به من ناحيته هذا الخاص قبل الدخول فيه، وكلاهما امر مولوي المصاب المولوي موضوعهما شيء واحد يتعارضان، احدهما يثبت الرد والثاني يلد الرد في مورد واحد وموضوع واحد، فلا يكون احدهما واردا او حاكما ورافعا في موضوع اخر، بل يكونان متوحدان واردين متنافيين على موضوع واحد لا محاله، فيتعارضان ويتشابهان. هذا الكلام صحيح إذا لم يدعى بأن روايات النهي روايات الحث على العلم وروايات الحث على التعقل واتباع العقل، يوجد في مبادئهما قرائن خاصة تقتضي أن تكون هاتان الطائفتان إرشاديتين. هذا الذي قيل صحيح يعني الثبوت ممكن أن يكون هذا الإطلاق إطلاق دليل الأمر باتباع العلم أو اتباع العقل إطلاقه لهذا المورد يصلح أن يكون مولويا، لأنه كما أن الردع مولوي نفي الردع أيضا يمكن أن يكون مولويا، لكن هذا تابع على لا يمكن أن يكون هذا الإطلاق مولويا وسائر إطلاقات هذا الدليل إرشاديا إلى حكم العقل الإرشادية والمولوية، إنما هو في الحضانة والاقتتال بلحاظ أصل مفاد الدليل. فإذا قيل أن مفاد الدليل الدال على اتباع العلم واتباع العقل في سائر الموارد في غير هذا المورد لا إشكال في أنه إرشاديا في الموارد الأخرى كالقطع الحاصل من الدليل السمعي كأحكام العقل الفطري مثلا، فإن هذه الأحكام لأن الأمر باتباع العقل والعلم فيها هناك بعد ليس مولويا وإنما هو إرشادي، فقيل بإرشاديته بأن تكون هناك أن يكون هناك ظهور في الإرشادية نفسها، بغض النظر عن هذه المعارضات لو كان ظهور في الطائفتين في الإرشادية نفسه حينئذ هذه الحكومة أو الظروف تكون تامة، لأن أدلة النهي عن اتباع الرأي لا إشكال في كونها مولوية، بينما الدليل المعارض إذا كان ظاهره الأولي الإرشادية فإطلاقه للمقام إذن إطلاقا بالمقام الإرشادي لا إطلاقا بالمقام التأسيسي المولوي، فيكون ذاك الدليل حاكما أو رافعا أو واردا عليه رافعا لمولوه. المناقشة الثانية التي يمكن أن تدخل في هذا هي أنه أساسا لا إطلاق في الدليلين في الطائفتين، قد يقال أنها في الطائفتين لا إطلاق فيهما بمورد أصول اليقين والعلم من الاستدلالات العقلية. أما روايات الطائفة الأولى الحث على العمل بالعلم، فهذه الروايات إذا أريد بها الأدلة الدالة على النهي عن اتباع غير العلم، لا تقص ما ليس لك به علم ولا غير، تلك الروايات أصلا ليست في مقام البيان من ناحية العمل بالعلم، وإنما في مقام البيان من ناحية عدم العمل بغير العلم، هي تنهى عن العمل بالظن والاحتمال والشك، وأما العلم لا تريد أن تعمل بالعلم، لا تريد أن تبين حكم العلم، وإنما تريد أن تبين حكم الظن والوهم والشك والاحتمال، وأنه لا يغني عن الحق شيئا، لا بد من الانتهاء إلى العلم. وأما العلم فحجيته مرتبطة بحكم العقل، الواضح إذن أن هذه الروايات الناهية عن اتباع العلم عن اتباع غير العلم ليست في مقام البيان من ناحية الغاية بل من ناحية المغير وهو غير العلم. وإن كان النظر إلى روايات الحث على التعلم، الروايات الدالة على أنه يوم القيامة يوقف العبد بين يدي المولى فيقال لما لا خالفت، يوقف يقول لم أكن أعلم، يقال هل لا تعلم، روايات هل لا تعلمت، أيضا هذه الطائفة واضح أن النظر فيها ليس إلى جعل الحجية أو الاعتبار للعيب، وإنما تريد تثبت أن الاحتمال مجرد الاحتمال وعدم العلم الحاصل من عدم التعلم وعدم البحث لا يكون مؤمنا للعقل، بل يكون لا يكون عذرا ولا يكون مؤمنا، فهي أيضا دالة على عدم معذورية الجهل قبل الفحص، الجهل الناشئ من عدم الفحص وترك التعلم وترك الفحص ليس عذرا للمكلف، فأيضا هذه الفائدة ليست في مقام البيان من ناحية. وإذا أريد النظر إلى الروايات بعض الروايات الدالة على لزوم تعليم الأحكام الشرعية وتعليم الناس لها إياها، تلك الروايات أيضا التي تأمر مثلا بعض الإمام يأمر في بعض الأصحاب أن يذهبوا ويجلسوا في المسجد ويعلموا الناس الحلال والحرام ونحو ذلك، تلك الروايات أوضح في أنها واردة في الأحكام الشرعية الصادرة عن المعصومين لهؤلاء الروايات، أن يذهبوا ويعلموا الناس أحكامهم ورواياتهم وأحاديثهم، هي أيضا لا إطلاق لها. لا نجد نحن في الروايات الدالة على الحث على العلم هذا العنوان أن العلم حجة، كل علم لكي يتمسك بإطلاقه بموارد العلم الحاصل من الدليل العقلي فيجعل معارضا مع إطلاق روايات النهي عن اتباع الرأي. والطائفة الثانية طائفة الروايات التي يذكرها الكليني في الذاتي لو تم في بعضها وصل أجنبية عن محل الكلام ناظر إلى مسائل أخرى إلى حكمة اتباع العاقل اندفاع المفسدة والمضرة ومن خالف التعقل يقع في الهلاك في الدنيا والآخرة، ذاك أصل أجنبية عن محل الكلام، ما يمكن أن يكون فيه دلالة على اتباع أو التعقل يدل بحفظ الحديث على اعتبار العقل الهادي في باب أصول الدين، العقل الفطري الهادي في باب أصول الدين، ذات العقل الخاص الذي به يعبد الرحمن كما في بعض نفس الروايات العقل وعبد به الرحمن وخلق الله العاقل وقال له أقدم فأقدم وأدبر فأدبر أقبل فأقبل وأدبر فأدبر ثم قال لتوحاقد بكأفد، مثل هذه الروايات الواردة في هذا الباب نظرت إلى باب أصول الدين والتعطر إلى باب أصول الدين، أيضا ليس في شيء منه إطلاق يمكن أن يتمثل به للعقل التعطر في باب استكشاف الأحكام الشرعية التفصيلية، التي يحصل مثلا بالاستدلال العقلي يقين ناشئ من العقل أو الاستدلال العقلي بالمعنى المقصود هناك، فإن الاستدلال العقلي هنا يدخل به الاستدلال الأحكام الشرعية الفرعية التفصيليات السؤاليات الحكم الذي ينظر إليه في تلك الروايات. فالإنصاف أن الدعوة المنع من الإطلاق في كلتا الطائفتين للاستدلالات العقلية النظرية لإثبات وتحصيل حكم شرعي فرعي تفصيلي هذا محصول عند هذا الكلام. هنا لا توجد في كلتا الطائفتين معا إطلاق لكي يوقع يقع طرفا بالمعارضة مع إطلاقات روايات النهي عن اتباع الرأي. فالأوصاف الاقتصار على الوجه الأول أن يمنع عن هذا الإطلاق في نفس الطائفة أيضا التي استدل بها الإطلاق. أما لو قبلنا هذا الاستدلال وقبلنا الإطلاق في كلام في الطائفة التي تمسك بها الإطلاق إذن يكون وقع اليد عن هذا الإطلاق مشكلة لا بد من العمل به حينئذ، لأن لا يدخل الإنسان في الاستدلالات العقلية إذا استفيد من الروايات إطلاقا بهذا المعنى، وأنه يريد لا يريد من الرأي ما كان موجودا آنذاك من الاستحسانات والأقيسة والخروج عن الأحاديث الصادرة عن المعصومين، بل يراد به مطلق الاعتماد الرأي حتى الاستدلال العقلي النظري في داخل أحاديث المعصومين وكيفية الفهم من هذه الأحاديث لو استفيد هذا الإطلاق من الطائفة. إذا لا يمكن أن يدعان بمثل هاتين الطائفتين الوصفين، وإن الصحيح عدم الإطلاق في الطائفة الذي هو الجواب الأول الذي يكون كاملا. ثم بناء على إمكان هذا الرد بعد أن ثبت أنه يمكن الرد عن حجية قطع حاصل من دليل خاص سبب خاص بالمعنى المذكور، لا بمعنى الرد عن حجيته بعد حصوله يكون حجة، بل بمعنى تنجيز الواقع في مورده من أول الآن قبل الدخول في هذا السبب، قبل الوجود في هذا الطريق من وجود العلم، بحيث يكون هم الواقع منجزا عليه وهم قطعه منجزا عليه بعد حصوله بعد ذلك. لو كان طبعا بالإلزام بحيث يكون معاقبا فيما إذا خالفه عقاب التجري كما تقدم الشيخ في المنتدى بعد تصوير إمكان النهي الطريقي لم نفي عن العمل بالقطع الخاص قبل حصوله وقبل الدخول في طريقه، حينئذ هنا قد يقال حينئذ بعد إمكان هذا الحدوثين إذن بماذا نحن نثبت في كل مورد نشك ونحتمل أن المولى لا يرضى بدخول هذا الطريق؟ كيف حينئذ نثبت جواز الدخول في ذاك الطريق وتحصيل القطع بذاك الطريق الخاص؟ افرض وقع التعارض والتسامح مثلا في الطائفتين في الروايات التي تدلج الأحوال، أو افرضوا عدم حصول عدم الجزم بالإطلاق فيها مثلا فلم يكن فيها إطلاق، ثم يحتمل ما يدعي الأخبار احتمال ما يدعي الأخبار في الوارد وجدانه، لعله يرى المولى لا يرى ويرى أن الأحكام الواقعية منجزة على المكلف إذا دخل في سبيل تحصيل العلم ولا جهال الباب العقلي ولو العقلي القطعي الذي يحسب الاستدلالات العقلية. هذا الاحتمال بما لا ننفيه، وإن شئتم قلتم مجرد التعارض والتساقط لو سلم به لا يكفي لجواز الدخول ولنفي المنجزية، نحن نحتاج حينئذ إلى نفي المنجزية وإثبات مؤمن، ولا يوجد مؤمن في المقام، وذلك لأن المؤمن ما هو؟ إن كان المؤمن البراءة الشرعية بأن يجري البراءة الشرعية أو البراءة العقلية، المفروض أنه المكلف بعدي لم يبحث حاله حال ما قبل البحث، فعما لا يجري البراءة؟ هل يجري البراءة عن الواقع؟ الواقع حيث أنه لم يبحث عنه بعد لا تجري البراءة عنه، يجري البراءة عن النهي المحتمل الذي فحص في كلمات الأخبار ولم يجد نهيا شرعيا ثابتا عليه، فهذا النهي المفروض أنه نهي طريقي، البراءة لا يجري عن لا تجري عن الحكم الطريقي، تجري عن الحكم الواقعي. فعين إذن كيف المكلف كيف يسوغ له الدخول في هذا الطريق؟ بمجرد عدم ثبوت كلام الأخباري كيف يسوغ للمكلفين أن يدخلوا مدخل الدليل الاستدلالات التي قد يحتملون أن الشارع لا يرضى بالدخول فيها، احتمال عدم رضا الشارع بالدخول فيها، والذي لو كانت وهو الذي قلنا فيما سبق يمكن أن يلجج الواقع لو ورد دليل عليه، هذا الاحتمال الكليتي الموجود عندنا لماذا ينفي هذا المثلث؟ وكيف يثبت حجية القطع الحاصل فيه بهذا المعنى من الحجية؟ أي جواز أن يدخل هذا الطريق ويسلك هذا السبيل ويحصل له القطع ويكون قد قضي مرججا ومؤمنا له أيضا يوم القيامة. البراءة لا يمكن إجراؤها قبل الفحص، والبراءة العقلية على القول بها أيضا إن لم نقل بها فواضع، ولو قيل بها أيضا إنما تجري بعد الفحص لا قبل الفحص من خلاله. إذن فهناك تنشأ شبهة ومشكلة توجب الاحتياط بحسب النجيب لتثبت كلام مقالة الأخباري، تثبت بنحو الاحتياط أنه عقلا لا بد أن لا يطرق أي طريق يعتبر أن الشارع لا يرضى بالدخول فيه، ويحتمل أن الشارع يرضى عن الدخول فيه، كل طريق يحتمل فيه عدم رضا الشارع بالدخول فيه. وطبعا الاحتمال وحده كاف حينئذ لإثبات مقالة الأخباري، وذلك من جهة إفراد الاحتياط العقلية، أي لا تبني لا البراءة الشرعية ولا البراءة العقلية في هذا الموضوع.
ما تقطع عقلية
الاحتمال أمر ميزاني اليوم ليس عقليا، الاحتمال أمر ميزاني للأخبار والأسئلة معا. إذا سوف يكون نفية كلام الأخباري ثابتة بمقتضى قاعدة الاحتياط، حيث أن الأخباري يقول أليستم تحتملون أن الشارع لا يرضى؟ احتماله لا يمكن إنكاره بعد. احتمال أن الشارع لا يرضى بدخول الطريق العقلي المعتمد على الاستدلالات العقلية، هذا الاحتمال إذا لم يجيبه. وحيث أنكم تجوزون أن الشارع يردع فلعله قد ردع، هذا أم لم يصل إليكم هذا الردع؟ وهذا الردع احتماله ما دام موجودا، كيف يسوغ لكم الدخول؟ بأي مؤمن يسوغ لكم الدخول؟ إجراء البراءة الشرعية، البراءة الشرعية موردها قد بعد البحث والشك، وأنتم بعد لم تلخصوا في الدليل. إجراء البراءة العقلية لو قيل بالبراءة العقلية أيضا إنما يقال بها فيما إذا فرض البحث يأتي عن الدليل، لا أنه ابتداء في كل مسألة واحدة بالبراءة العقلية. نظاما إلى عدم التقدم بأخذ البراءة العقلية كما تقدم، إذا سيكون هذا الاحتمال احتمالا منجزا حينئذ لكونه احتمالا بعد قبل البحث، والاحتمال قبل البحث يكون منجزا حينئذ. وهذا التنجيز يمنع عن السلوك والدخول الا بالطريق الذي يقطع بان الشارع يرضى به، وهو الطريق السمعي، فان الدليل السمعي نقطع بان الشارع راض به بل حاك عليه كما قلنا هو يحثنا على اتباع روايات الاحاديث الضاله عن المحكومين. فغير الدليل السمعي يكون مقتضى الاحتياط على المنجزيه في ذلك عليه وعدم جواز الدخول فيه. هذا الكلام ايضا غير تام، فذلك باعتبار انه هناك يمكن ان يدعى احد امر، احدى دعوين، الدعوه الاولى ان يدعى بان الحكم العقلي بحجيه العلم، حكم بحجيه العلم ما لم يصل من الشارع الردع، لا ما لم يكن هناك ردع واقعا، فإن يقال أن الحكم العقلي بالحجية والذي قلنا فيما سبق أنه حكم تعليقي يمكن الردع عنه، حكم تعليقي لكن المعلق عليه وصول الردع الشرعي قبل الدخول في ذلك الطريق لا ثبوته واقعا، الدعية هكذا أن وصول الردع الشرعي يكون رافعا لا ثبوته، حينئذ بمجرد عدم الوصول يخرج فعلية هذا الحكم العقلي، فيكون الحكم العقلي بالحجية تنجيزيا، يعني حكم التنجيزية لأن المعلق عليه متحققا ووجدانيا وهو عدم وصوله وإن كان موجودا واقعا. هذه الدعوة تصح على مبنى قلت العقاب بلا بيان، من يقبل قاعدة العقاب بلا بيان حينئذ يمكنه أن يقبل هذه الدعوة، وأن يقول الذي يكون رافعا لحكم العاقبة وصول وبيان الرد الشرعي ثبوته واقعا لا يكفي احتمال ثبوته لا يكون لان هذا يرجع بحسب الروح ان احتمال ثبوته ان احتمال ثبوته واقعا لا يكون مؤمنا لا يكون منجزا فمن ينكر ويقول احتمال التكفير الشرعي والخطاب الشرعي منجز لا يشترط الوصول فيه يعني من يقبل حق من ينكر قاعدة قبل بيان ويقبل قاعدة حق الطاعة في كل شيء كل تكليف شيء مولوي محتمل وممكن إن إذا هنا أيضا لا يقبل المنجزية لا يقبل المرسول القيد في منجزية الخاصة ومؤجريته عدم وصول الراجل بل لا بد من الوصول على مجال عدم وصول الراجل أيضا لا بد من الاحتياط سلوك الطريق الآخر لكي يكون هناك جزم بامتثال أغراض الشارع تماما وأداء حق المولوية وحق الطاعة للمولى على كل حال. هذه دعوة تتم على المسلك الآخر غير المسلك المختار لمن لا ينكر قاعدة حق الكاملة. والدعوة الثانية أن يقال بأننا نجري البراءة الشرعية عن الحكم الواقعي في تلك الواقعة من ناحية هذا الرادع فإن الحكم الواقعي تنجيزه له نواح وأبواب عديدة تنجيزه من ناحية عدم من ناحية الجهل وعدم الفاح هذا التنجيز ثابت لا تجري عنه البراءة الشرعية لأن المكلف بعده قبل الفاح فلو أراد أن يجري البراءة عن الحكم الواقعي الذي يجهله الآن من كل النواحي لا تجري البراءة لأن من هذه الناحية لم يصح الفحش وعدم الفحش والفحش شرط في جريان البراءة لكن تنجيزه من ناحية احتمال الردع الشرعي فإن هذا الباب للتنجيز غير ذاك الباب الأول للتنجيز تنجيز الحكم الواقعي في هذه الموارد من ناحية أن الشارع رجع من دخول هذا الطريق هذا التنجيز يمكن أن يجري عن البراءة لأن هذا الباب للتنجيز قد فحص عنه المكلف في حسب الله فحص المجتهد ورأى أدلة الأخبار ولم يجد فيها ما يدل على هذا الرد ففحصه من هذه الناحية كامل وتام فيجري البراءة عن الحكم الواقعي من ناحية هذا من ناحية هذا الباب وإن شئتم قلتم يجري البراءة عن روح الحكم الظاهري لا عن إنشاء الحكم الظاهري فإن الحكم الظاهري له روح أيضا وهو اهتمام المولى بالواقع اهتمام المولى بالواقع من هذه الناحيات هذا الاهتمام حيث أنه محتمل فيكون هذا الاهتمام مجدا للمسلم إلا أن يثبت تأمين شرعي عليه والتأمين الشرعي عليه ثابت لأن الشارع حكم برفع ما لا يعلمون كل أمر شرعي كل مبدأ للمبادئ الشارع التي توجب التنجيز وقد فحص عنه المكلف ولم يعلم به لم يحصل على دليل عليه يكون أثره مرفوعا والعقاب عليه والعقوبة عليه مرفوعا لا محالة وهنا العقوبة حسب الحقيقة وإن كان على الواقع لكن العقوبة على الواقع من ناحية ثبوت الاهتمام وهذا الاهتمام غير معلوم للمكلف من ناحية ثبوت اهتمام الشارع به وهذا الاهتمام حيث أنه غير معلوم وقد فحص عن دليله ولم يجد دليل على أن المولى يهتم بالواقع من هذه الناحية لأنه لا عدا أدلة الأخبار ووجد أنه لم يكن شيء منها فيجري البراءة فيجري البراءة عن شدة الاهتمام التي تكون غير معلومة وقد فحص عنها في أحد هذين البيانين تكون حينئذ الجواب عن هذه الشبهة فيجوز الدخول في كل طريق لم يثبت ردع من قبل الشارع فيه إما بالدعوة الأولى وإما بالدعوة الثانية ثلاثة مخالفة الطوائف وبهذا ينتهي البحث عن الدليل العقلي يوجد هناك فروع هذه الفروع ذكرها الشيخ الأنصاري في مقام بيان أنه في بعض الأمثلة الفقهية والتفريعات الفقهية قد يتصور يتوهم أن الفقهاء أفتوا بفتاوى مقتضى إطلاقات فتاواهم مثلاً أو أفتوا فتاواهم أن إثبات حكم على خلاف العلم التفصيلي والقاطع بالواقع ثم صار في مقام الجواب. هذه الفروع هي فروع بحثيه فقهيه وليست مربوطه بالبحث الاصولي، لهذا نحن ايضا لا ندخل فيها تفصيلا. هي نقاط فقهيه فرعيه اجنبيه عن البحث الاصولي، ما يرجع منها الى البحث الاصولي انه بيان هذه النقطه من هذه الفروع، كفروع اواجب الالمانيه مثلا والجنابه في الثوب المشترك، قواعد التداعي، موارد الوداعي الذي لم أوضع شخصان عنده أحد ما درهمين والآخر درهمين واحدان، ضاع أحد الدرهمين، وهذا قواعد التحالف والاختلاف. هذه الفروع التي استعرضها الشيخ الأخطاري والتي قد يتوهم أنه في مورد بعضها أو في مورد تمامها يكون مقتضى إطلاق كلمات الفقهاء جريان الأصول حتى أو الأحكام الظاهرية حتى إذا أدى إلى مخالفة العلم التفصيلي. الجواب الفني في هذه الفروع بالمقدار الذي يرتبط بهذه المسألة يكون أحد أمرين: إما المنع عن جريان الحكم الظاهري في نفسه، الحكم الظاهري الذي ادعي إطلاق فتاوى الفقهاء فيه، لا إطلاق لفتاوى الفقهاء فيه، الفقهاء إنما يقولون بالجريان في القواعد الظاهرية في موارد الشيء، واما في الاثر الذي يعلم بعدم ترتبه لا يقولون الا موضوع الحكم الظاهري والشيء، فلا يشمل مورد العلم. كما لو اقتدى احد الواجبين للثوب المني في الثوب المشترك، اقتدى احدهما بالاخر من دون غسل منهما معا، يعلم ان يدم هذا المقتدي ان صلاته تفصيلا باطله، يعني قراءته التي يتركها تركه للقراءه موجب للبطلان، اما لان صلاته بلا تهور أو لكونه لأن الاحتمال يكون باطلا فتركه للقراءة ترك للجزء الواجب على كل حال على ناحية الشرعي، إما من ناحية ترك الشرط وهو الطهور، أو من ناحية ترك نفس الجزء الذي هو القراءة، فيكون مما يعلم تفصيلا بطلان صلاته لا معنى حين للمنام لثبوت حكم ظاهري. فإما أن يرجع هناك كفيه، إما أن يدعى أن كلمات هؤلاء ليس لها إطلاق باعتبار أنه موضوع كلماتهم كلامهم مورد الشك في ذاك الأثر، الأثر المشكول الذي هو مورد الأصل الظاهري، أما الأثر الذي يعلم بثبوته لا يمسك بالأصل ولا يقتله أيضا أصحاب تلك الفتاوى، فإنما يقصدون مثلا أن هؤلاء كل واحد منهم يستطيع أن يجري استصحاب عدم الجنابة في حق نفسه في غير ما اقتدى أحدهما بالآخر، يعني بالحاضر حكم يسيع إنما يريد أن يسلم منفردا. لو قبلنا أصل هذه الجريان الأصول هنا، هل نقبل أو لا نقبل؟ هناك نقاط أخرى تفصيلية غير مربوطة بهذا البحث الأصولي، موجودة أيضا في الكتاب يستطيع أن يقرأها وأن يراجعوها ويبحث فيها. إما هكذا أو في بعض هذه الفروع يكون هناك بحث القاعدة المطبقة ليست قاعدة ظاهرية أصلا، قاعدة واقعية من قبيل ما قد يقال به في موارد مثلا قاعدة العدل والإنصاف والتنقيب التي في البحث التفصيلي، نحن أثبتنا صحة هذه القاعدة وتقدمها على السرعة مفصلا في بحث الفروع في بعض فروع بحث الفروع. هذه القاعدة قاعدة واقعية ليست قاعدة ظاهرية، الشارع والعقلاء أيضا يحكمون بالتنقيط واقعا بحيث يكون هناك انتقال في طول هذا التحقق الموضوع لهذه القاعدة، يكون هناك بحكم هذه القاعدة انتقال واقعي لنصف الدرهم الباقي انه ينتقل إلى هذا الانسان آخر ينتقل إلى ذلك، وهكذا في بعض الموارد الأخرى يكون فيه الحكم واقعيا بحيث يكون إما لكون القاعدة واقعية أو لتحقق الفسخ الواقعي والنفس المسلم لارتفاع موضوع الحكم الواقعي ولو في طول المرافعه وفي طول المخاصمه، فلا يكون هناك حكم ظاهري مخالف للعلم التفصيلي لكي يتوهم ان يكون هذا الحكم الظاهري المخالف للعلم التفصيلي ردعا ورابعا عن حجيه القاص من الجزئيه القاص او معدليه القاص. اذا فلا يمكن لا تفترض هذه الفروع، لا يمكن ان تكون دليلا على مدعى الاخباريين مثلا او على اصل مدعى امكان الردع عن حجيه الخاص ومنجزيته، فهذه الفروع لا ندخل فيها. وندخل في البحث القادم الذي هو بحث مهم جدا من اهم ابحاث الخاص وهو منجزيه العلم اجماعيا.